بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قاعدة في المحبة، وكذلك الآيات المشهودة المعقولة لا تناقض الآيات المسموعة المتلوة، بل هما متوافقان متطابقان، كما قال تعالى: قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. بين سبحانه أنه لا بد أن يري العباد آياته في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أن القرآن حق، فإن الضمير في قوله قل أرأيتم إن كان من عند الله هو عائد إلى القرآن، فلا بد أن يري الله عباده من الآيات المحسوسة المعقولة ما يبين أن آياته المسموعة المتلوة حق، فتلك مفعولاته. وهذه كلامه، وكلامه يتضمن علمه، ومخلوقاته هي الموجودات التي أبدعها، وعلمه مطابق لما خلقه لا يخالفه، وهو سبحانه خلق.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، لازلنا مع هذه الرسالة الجميلة، قاعدة في المحبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكان شيخ الإسلام يتحدث عن القياس الصحيح، وأن القياس الصحيح هو الجمع بين المتماثلين أو الفرق بين المختلفين، وأنه من العدل الذي بعث الله به رسوله، وهو من الميزان. في نفس السياق بين أن هناك توافقا كاملا بين آياته المتلوة وبين آياته المشاهدة. بعض الناس يأخذه الهوس في هذا الباب، ويحاول أن يبين أن شيئا من الآيات المشاهدة وهو المخلوقات وتفاصيلها يخالف شيئا من الآيات المتلوة وهو القرآن، وهذا من جهلهم بالقرآن أولا وبالمخلوقات الثانية. القرآن كلام الله عز وجل، وهذه المخلوقات هي مخلوقاته، خلقها بعلمه وقدرته وإرادته، فمن تكلم بالقرآن هو الذي خلق هذا الكون، فلا يمكن أن يكون هناك معارض. بما أذكر في هذا المجال قصة موريس بوكاي، وأن القصة أنا أذكرها دائما، لأن موريس بوكاي هو يهودي، وكان يدرس في المدرسة، ووجد بعض الأمور التي تناقض العلوم الكونية الثابتة الآن في كتابه المقدس الذي يدرسه، فسأل الأستاذ، قال له: هناك جفوة بين ما علم الآن في علم الحديث وبين ما ندرسه هنا. قال: أنت الآن تخلط بين أمرين، المجال الديني والمجال العلمي، لا تخلط بين أمرين. المهم، قصة طويلة، الرجل بدأ يبحث في الديانات الأخرى وقرأ القرآن الكريم كاملا، ولأجل أن يفهمه تعلم اللغة العربية 14 سنوات، ثم قرأ القرآن كاملا، ثم أسلم وألف كتابه، الكتاب جميل جدا، القرآن والتوراة والإنجيل. هذا الكتاب مترجم إلى اللغة العربية، بيّن فيه أنه ليس هناك شيء من مما ثبت علميا يخالف ما ورد في القرآن الكريم، بل ذكر أن ما ورد في القرآن لم يصل إليه العلم الحديث رغم تطوره المذهل. نعم.
قال رحمه الله: وهو سبحانه خلق المخلوقات الموجودة في الأعيان، وعلم العلوم الحاصلة في الأذهان المعبر عنها باللسان المكتوبة عبارتها بالبنان. ولهذا كان أول ما أنزل على نبيه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع.
إلى هنا ينتهي السقط الذي في طبعة دار ابن حزم. نعم.
ولما كانت كل حركة وعمل في العالم أصلها المحبة والإرادة، وكل محبة وإرادة لا
يعني. هذا سبق مرارا أن كل حركة وعمل في العالم أصلها المحبة والإرادة، ولكن الشيخ الإسلام يريد أن يبني عليه هذا. نعم.
وكل محبة وإرادة لا يكون أصلها محبة الله وإرادة وجهه فهي باطلة فاسدة. كان كل عمل لا يراد به وجه الله باطلا. فأعمال الثقلين الجن والإنس منقسمة، منهم من يعبد الله ومنهم من لا يعبده، بل قد يجعل معه إلها آخر. وأما الملائكة فهم عابدون لله. وجميع الحركات الخارجة عن مقدور بني آدم والجن والبهائم فهي من عمل الملائكة وتحريكه.
هنا لما ذكر أما الملائكة فهم عابدون لله، استطرد وبين في فقرة طويلة صلة الملائكة بالعالم، وكيف أن عملهم في التدبير عمل موسع، والله عز وجل قد كلفهم هو أقدرهم على هذه الأعمال. نعم.
فجميع تلك الحركات والأعمال عبادات لله متضمنة لمحبته وإرادته وقصده. وجميع المخلوقات
وجميع الحركات الخارجة عن مقدور بني آدم والجن والبهائم فهي إيش؟
وجميع الحركات الخارجة عن مقدور بني آدم والجن والبهائم فهي من عمل الملائكة وتحريكها مما في السماء والأرض.
نعم. هذه الفاصلة تحذف هنا، فهي من عمل الملائكة وتحريكها، فاصلة تحذف.
قال فجميع
ما كان خارجا عن مقدور بني آدم والجن والبهائم فهي من أعمال الملائكة، أي إن الله عز وجل يدبر هذه الأمور بواسطة الملائكة. نعم.
قال وجميع المخلوقات عابدة لخالقها إلا ما كان من مردة الثقلين، وليست عبادتها إياه قبولها بتدبيره وتصريفه وخلقه.
عبادتها أي عبادة المخلوقات.
فإن هذا عام لجميع المخلوقات حتى كفار بني آدم فلا يخرج أحد عن مشيئته وتدبيره، وذلك بكلمات الله التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بها فيقول: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. وهذا من عموم ربوبيته وملكه.
يقول ربودية هذه المخلوقات ليس هي عبودية قهرية التي تشترك فيها الجميع، ليست عبادتها قبولها لتدبيره، لا، هناك عبودية خاصة نحن لا نعلمها. أما العبودية العامة التي يشترك فيها الجميع كما يقول الله عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. ليست هذه هي المراد، بل هناك عبودية خاصة. نعم.
قال وهذا الوجه هو الذي أدركه كثير من أهل النظر والكلام،
أي ما يتعلق بربوبيته فقط. نعم.
حتى فسروا ما في القرآن والحديث من عبادة هذه الأشياء وسجودها وتسبيحها بذلك.
أي جعلوا تسبيح الجمادات وسجودها جعلوها خضوعا لربوبية الله عز وجل وخلقه وإرادته، وغفلوا أن إخبار الله عز وجل عن سجود هذه المخلوقات وعن تسبيح هذه المخلوقات يعني شيئا حقيقيا.
وهم غالطون في هذا التخصيص شرعا وعقلا أيضا، فإن المعقول الذي لهم يعرفهم أن كل شيء وكل متحرك وإن كان له مبدأ،
أي فإن المعقول أي علمهم فيه بيان أن كل شيء وكل متحرك،
قال وكل متحرك وإن كان له مبدأ فلا بد له من غاية ومنتهى،
كل متحرك يتحرك للوصول إلى غاية ومنتهى،
كما يقولون لها علتان فاعلية وغائية.
يعني هناك من يفعل وهناك حكمة لأجلها يفعل.
والذي ذكروه إنما هو من جهة العلة الفاعلية بغير العلة الغائية.
العبارة فيها شيء من الخلط. المهم هنا أنهم يذكرون جهة العلة الفاعلية، أي يدركون ما يتعلق بربوبية الله عز وجل، أما ما يتعلق بألوهيته وهي العلة الغائية فهم غافلون عنها.
وهم قد يقصرون في إدراك الضربين، فكما يجعلون العلة الفاعلية بعض المخلوقات كذلك يجعلون العلة الغائية،
ينسبون خلق بعض المخلوقات إلى بعض المخلوقات، هذا معنى فكما يجعلون العلة الفاعلية بعض المخلوقات، يجعلون بعض المخلوقات خالقة لبعض المخلوقات.
فلا يصلح أن يكون شيء من المخلوقات علة فاعلية.
هنا ذكر أمرين شيخ الإسلام، هنا فلا يصلح، هنا نكتب ألف، وكذلك لا يصلح في الصفحة المقابلة هنا نكتب باء. فلا يصلح
أن يكون شيء من المخلوقات علة فاعلية ولا غائية، إذ لا يستقل مخلوق بأن يكون علة تامة قط، ولهذا لم يصدر عن مخلوق واحد شيء قط، ولا يصدر شيء من الآثار عن المخلوقات إلا عن اثنين من المخلوقات لا عن واحد. قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، قال غير واحد من أهل العلم لعلكم تذكرون فيعلمون أن خالق الأزواج واحد، كما قد بينا هذا في غير هذا الموضع.
هذا أول، يعني ليس هناك مخلوق يكون علة تامة لخلق شيء، لا يمكن.
وكذلك لا يصلح شيء من المخلوقات أن يكون علة غائية تامة، إذ ليس في شيء من المخلوقات كمال مقصود حتى من الأحياء ومراد.
طبعا هو يريد أن يصل إلى شيء، شيخ الإسلام يريد أن يصل إلى أن المقصود لذاته والمطلوب لذاته لا يصلح إلا أن يكون هو الله عز وجل.
فالمخلوقات بأسرها يسمع فيها هذان النقصان، أحدهما أنه لا يصلح شيء منها أن تكون علة تامة لا فاعلية ولا غائية، والثاني أن ما كان منها علة فله علة سواء كان علة فاعلية أو غائية.
كل ما كان علة لشيء فله علة إلى أن تصل إلى خالق هذه العلة.
الله سبحانه رب كل شيء ومليكه، وهو رب العالمين، لا رب لشيء من الأشياء إلا هو، وهو إله كل شيء.
هذا هو الأمر الأول، وهو بيان أن هو الرب، وبعبارتهم هو العلة الفاعلية.
وهو في السماء إله وفي الأرض إله،
من هنا إلى آخره بيان أنه هو العلة الغاية، أي لابد أن يقصد هو، لابد أن يكون هو المقصود.
وهو في السماء إله وفي الأرض إله، وهو إله من في السماوات وإله من في الأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض، إلهيته في السماوات والأرض معنى الاثنين،
إلهيته هو معبود.
لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وما من إله إلا الله إلا الله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فعبادة المخلوقات وتسبيحها هو من جهة إلهيته سبحانه وتعالى، وهو الغاية المقصودة منها ولها. وأما في الشرع فإن الله فصل بين هذا وبينها.
لا زال شيخ الإسلام في الاستطراد، لا زال في بيان أن هذه المخلوقات لها عبادة خاصة ولها تسبيح خاص، بل ولها سجود خاص.
فعبادة المخلوقات وتسبيحها هو من جهة إلهيته سبحانه وتعالى، وهو الغاية المقصودة منها ولها. وأما في الشرع فإن الله فصل بين هذا وبين هذا، فقال تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. فهذا السجود الذي فصل فيه،
السجود الذي ذكره الله عز وجل هنا، هو سجود الطوع، سجود الاختيار. فلذلك قال: وكثير، كثير من الناس، أي ميز ومايز بين هذا وهذا. لو كان سجود القهر لساوى بين الجميع.
فهذا السجود الذي فصل فيه بين كثير من الناس الذين يفعلونه وكثير من الناس وهم الذين حق عليهم العذاب.
ليس هنا في طبعة الشيخ فواز تملي يقول هنا: وكثير بين المعقولتين الذين لا يفعلونه طوعا، وذكر أن هذا أضافه من عندي ليستقيم المقام، وفعلا يعني إضافته جميلة، ولكن لا ينبغي أن تضاف هذه الأمور في وسط النص، يكون في الهامش. ألا ما أضاف يكون هكذا. فهذا السجود الذي فصل فيه بين كثير من الناس الذين يفعلونه وكثير من الناس الذين لا يفعلونه طورا، هم الذين حق عليهم العذاب. نعم.
قال: ليس هو ما يشترك.
وكثير، كثير من الناس، أي كثير من الناس أيضا يسجدون وكثير لا يسجدون. نعم.
ليس هو ما يشترك فيه جميع الناس من خلق الله وربوبية الله تعالى إياهم وتدبيرهم. وهذا السجود المتضمن خضوعها له هو نوعان أيضا، كما قد فصل بين الصنفين في قوله تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون، وكذلك في قوله: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. وهو سبحانه ذكر في الآية الأولى سجود المخلوقات إلا الكثير من الناس، لأنه ذكر الطوع فقط، كما ذكر في التي قبلها أديان الناس، فقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد.
لازلنا في سورة الحج.
فتضمنت الآيتان حال المخلوقات إلا الجن، فإنهم لم يذكروا باللفظ الخاص، لكنهم يندرجون في الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، فإنهم كما قالوا: وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. وقد ذكر طائفة من أهل العربية أنهم يدخلون في لفظ الناس أيضا. وقال سبحانه:
المهم أنهم داخلون، يعني ليسوا مستثنين، سواء دخلوا في لفظ الناس أو ما ذكروه في هذه الآية.
وقال سبحانه وتعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وفي الصحيحين حديث أبي ذر في سجود الشمس تحت العرش إذا غابت. وقال تعالى: لم ترى أن الله يسبح
له. كل هذه الآيات إلى الصفحة المقابلة إلى نهاية 124 لبيان أن هذه المخلوقات تسجد، وأن سجودها حقيقي. ولكن كيف؟ هل هو مثل سجود بني آدم؟ هذا السجود فيه خضوع خاص، هو سجود كل شيء بحسبه. نعم.
وقال تعالى: لم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. وقال تعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
طبعا أكثر من ذكر هذه الآيات فيها التسبيح وفيها السجود، لأن المتكلمين يجعلون هذا كله من باب المجاز، يقولون التسبيح من باب المجاز وكذلك السجود من باب المجاز لأنها جمادات، ويغفلون أن الله عز وجل الذي خلق السماوات والأرض هو الذي يخبرنا عن هذه الأمور، وبالتالي لا بد أن نحملها على الحقيقة. نعم.
وقال تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وقال: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. وقال: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. وقال: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحا.
لاحظوا هذا التأكيد، ولكن لا تفقهون تسبيحا. أما التسبيح المجازي نفقهه بما يدل على أن تهورهم، تهور المتكلمين، وتلاعبهم وعبثهم بالنصوص، يعني لا حد لهم. نعم.
قال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقال تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وقال تعالى: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.
والشاهد في قوله إلا آتي الرحمن عبدا. نعم.
قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. وقال تعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. وقالت الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وقال تعالى: إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب.
يسبحن بالعشي والإشراق، أما التسبيح المجازي فهو دائم. هذا التخصيص الوقت يدل على أن هناك تسبيحا حقيقيا خاصا.
وقال تعالى: يا جبال أوبي معه والطير.
كل هذه النصوص وغيرها، ولو ذكر شيخ الإسلام يعني ولو ملأ كتابه بالنصوص، في النهاية عندهم كلها مجازات.
قال: وأما كثير من الناس من أهل الطبع المتفلسفة وغيرهم فيعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا.
المتفلسفة فيهم وهؤلاء تلاميذ أرسطو من تخصصوا في الطبيعة، لأن تلاميذ أرسطو تضايق من تخبطه في الفلسفة ونفورهم جعلهم يخرجون من الجانب الغيبي ويتركونه ويهتمون بالجانب الطبيعي أو بالجانب التجريبي، هم هؤلاء.
قال: فيعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وينبئون بظاهر من القول، يرون ظاهر الحركات والأعمال التي للموجودات ويرون بعض أسبابها القريبة وبعض حكمها وغاياتها القريبة فيظهر أن ذلك هو العلة لها.
فيظهر هو هذا الذي ينظر.
فيظهر أن ذلك هو العلة لها فاعلا وغاية كما يذكرونه في تشريح الإنسان وأعضائه.
ما يشاهدونه وما يعلمونه يرونه علة تامة وأن هذه هي العلة وليست هناك علة وراءها، لأنهم ينسبونها إلى هذه القوة.
كما يذكرونه في تشريح الإنسان وأعضائه وحركاته الباطنة والظاهرة وما يذكرونه من القوى التي في الأجسام التي هي تكون بها الحركة وما يذكرونه من غاية كل شيء من ذلك، وذكرهم الطبيعة التي في الأجسام والقوة الجاذبة والهاضمة والغادية والدافعة والمولدة وغير ذلك، وأن الرئة تروح على القلب لفرط حرارتها، وأن الدماغ أبرد من القلب لكثرة الحركات عليه تعديلا له ولمزاجه، إلى غير ذلك من الأسباب والحكم التي فيها من شهود ما في مخلوقات الله من الأسباب والحكم ما هو عبرة لأولي الأبصار.
الشيخ الإسلام يهتم بهذا الجانب، تلميذه أيضا تعلم هذا الجانب واهتم به جدا تلميذه ابن القيم، وما وصل إليه العلم الحديث من الإحكام والإتقان في هذا العصر هذا يحير البعض. ابن القيم رحمه الله في كتابه مفتاح دار السعادة وكتاب آخر نشيته ذكر منافع هذه الأعضاء أعضاء الإنسان. الذي يقرأ هذه المعلومات يعني هي بالنسبة لنا كأنها تفاصيل العلم الحديث، ولكن هي في ذلك الوقت. أما ما يظهره العلم الحديث من هذه التفاصيل فشيء يحير للبعض. نعم.
قال لكن يقع الغلط من إضافة هذه الآثار،
ولكن الملحدون استغلوا هذه الأمور لإلحادهم لفرط جهلهم. وطبعا سيأتي كلام شيخ الإسلام كيف أنهم يعني كيف أن جهلهم لا يصل.
قال لكن يقع الغلط من إضافة هذه الآثار العظيمة إلى مجرد قوة في جسم ولا يشهد، يعني
كما نراه في الفيزيائيين الآن. نعم.
ولا يشهدون الحكمة الغائية من هذه المخلوقات وأن ذلك هو عبادة ربها سبحانه وتعالى. وقد يعارضهم طوائف من أهل الكلام فينكرون طباع الموجودات وما فيها من القوى والأسباب ويدفعون كل ما
يشير إلى الجهمية ومن اتبعهم من الأشاعرة الذين ينكرون الأسباب. وهذا الموضوع الماتريدية أحسن منهم، أحسن من الأشاعرة، لأن الأشاعرة في هذا الباب على مذهب الجهمية ينكرون الأسباب والمسببات وينكرون الطبايع والقوى التي في بعض المخلوقات، ينكرونها تماما. نعم.
قال ويدفعون كل ما
ليس هناك شيء سببا لشيء. نعم.
ويدفعون كل ما
يدفعون أي يردون. نعم.
ويدفعون كل ما أرى الله عباده من آياته في الآفاق وفي أنفسهم مع ما شهد به في كتابه من أنه
الواقع يدل على هذا يدفعونه. النصوص الكثيرة في الكتاب والسنة يردونها.
قال ويدفعون كل ما أرى الله عباده من آياته في الآفاق وفي أنفسهم مع ما شهد به في كتابه من أنه خلق هذا بهذا كقوله فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من
أخرجنا به. هم ينكرون لا، ليس هناك شيء سببا لشيء أبدا، إنما مجرد اقتران. يعني مثلا الأكل ليس سببا للشبع والماء ليس سببا للإرواء، وإنما يحصل الشبع عند الأكل والري عند الشرب. نعم.
قال فأنزلنا به الماء
غريب جدا. يعني شيء غريب جدا. يعني كالواحد ما يصدق أحيانا. أحيانا الواحد ما يصدق. طيب لماذا أنتم يا أشاعرة تقولون بهذا؟ يقولون حفاظا على التوحيد حتى لا يكون هناك شيء مؤثر غير الله عز وجل. نعم.
قال فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات وقوله فأحيا به الأرض بعد موتها. وكلا الطائفتين قد لا يعلمون ما فيها من الحكمة.
مذهب الأشاعرة هنا أنا أشير إلى شيء في مذهب الأشاعرة في هذا الباب. بالنسبة للتجدد في المخلوقات عندهم مبني على ما يقولون أن الأعراض لا تبقى زمانين. الأعراض لا تبقى زمانين بل هي تتجدد. كيف تتجدد؟ يجددها الله. واضح؟ يقال لهم إذا كان يجددها إذن يريدها. وهذا هو حلول الحوادث الذي أقنتم الدنيا وما أقنتموها بسببه. إذن الله عز وجل يريد هذا حلول الحوادث أن الله عز وجل يريد الآن الإرادة إنما زلي. وإذا قالوا أراد مرة ويستمر هذا هو السنة الكونية التي أنتم تنكرونها. واضح؟ ما معنى السنة الكونية؟ الله عز وجل أراد شيئا ويستمر، هذه هي السنة التي تنكرونها. فلا هذا يستقيم لهم ولا هذا يستقيم لهم. نعم.
قال وكلا الطائفتين قد لا يعلمون ما فيها من الحكمة التي هي عبادة ربها، وهذا هو المقصود الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب، بل إنما يتنازعون في فاعل هذه الأمور وما يتعلق بتوحيد الربوبية كما قدمناه.
يعني الخلاف الذي بين المتكلمين وبين الفلاسفة ينحصر في الربوبية.
وأما شهادة غاية هذه الأمور وما يتعلق بتوحيد الإلهية فقد لا يهتدون له، ولهذا كان في طرقهم من الضلالات والجهالات ما هو مخالف لصحيح المنقول وصريح المعقول. لكن أهل الكلام في إضافة جميع الحوادث إلى خلق الله ومشيئته وربوبيته أصح عقلا ودينا.
يعني من الفلاسفة.
ومن أدخل في ذلك كل شيء حتى أفعال الحيوان فهو المصيب الموافق للسنة والحق، وهم متكلمة أهل الإثبات الذين يقررون أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه.
يقصد الكلابية ومن معهم الأشاعرة والماتريدية. بخلاف
القدرية الذين أخرجوا عن ذلك أفعال الحيوان،
لأنهم يرون أن أفعال الإنسان ليست مخلوقات لله عز وجل، أخرجوا أفعال الإنسان من خلق الله عز وجل. أما الأشاعرة والماتريدية والكلابية فيرون أن أفعال الإنسان مخلوقة لله عز وجل.
وبخلاف أهل الطبع والفلسفة الذين يخرجون عن ذلك عامة الكائنات بما يثبتونه من العلل المولدات،
يرون أن كل مخلوق له إلا لا يحتاج إلى رب.
وكلاهما ضلال كما بين في غير هذا الموضع. ولهذا تجد هؤلاء إذا تكلموا في الحركات التي بين السماء والأرض مثل حركة الرياح والسحاب.
طبعا الفقرة هذه كلها فيها شيء من الخلل في العبارة، وأنا حاولت أن أرجع للمخطوط حتى أصلح ما استطعت. لأنه إذا تكلم الجواب ما وجدته أنا، لعلكم تجدون. نعم.
قال ولهذا تجد هؤلاء إذا تكلموا في الحركات التي بين السماء والأرض مثل حركة الرياح والسحاب والمطر.
بالنسبة لهذا الدرس يشرفني جدا جدا أن يكون في مجلسنا شيخنا العلامة الشيخ ثناء الله الزاهد. الحقيقة ما كنت أريد أن أتقدم بين يدي، ولكن هو أصر وجوده أيضا نستغله في تقويم هذه الأمور. الشيخ ثناء الله الزاهد شيخي في أصول الفقه وشيخي في أيضا في بعض كتب الحديث، وأنا أعتز بأنني تلميذ له.
قال رحمه الله: لهذا تجد هؤلاء إذا تكلموا في الحركات التي بين السماء والأرض مثل حركة الرياح والسحاب والمطر وحدوث المطر من الهواء الذي بين السماء والأرض تارة، ومن البخار المتصاعد من الأرض تارة، كما ذكر ذلك أيضا غير واحد من السلف، وهو حق مشهود بالأبصار، كما يخلق الولد في بطن أمه من المني، وكما يخلق الشجر من الحب والنوى، فشاهدوا بعض الأسباب المرئية وجهلوا أكثر الأسباب.
لو لم يكن حرف الفاء هنا، هذا موجود حتى في المخطوط، كان الجواب مستقيما. إذا تكلموا شهدوا، هذا هو الموضع الوحيد الذي كان يستفيد أن يكون جوابا، الباقي هو المقصود هنا واضح، أن هؤلاء لما يتحدثون عن هذه الأمور لا ينظرون إلا إلى الأمور التي تظهر لهم، أما من خلقها ولماذا خلقها لا ينفذون إلى هذه الأمور. نعم.
قال: فشهدوا بعض الأسباب المرئية وجهلوا أكثر الأسباب، وأعرضوا عن الخالق المسبب لذلك كله، وعما في ذلك من عبادته وتسبيحه والسجود له الذي هو غاية حكمته. فإن خلق الله سبحانه للسحاب بما فيه من المطر من هواء الجو وبخار الأرض كخلق للحيوان والنبات والمعدن من هذه الأمور.
نعم، هذا مثل هذا. نعم.
ومعلوم أن المني جسم صغير متشابه، فهذا
هذا حسب العلم الذي كان في عصره، أن المني جسم صغير، وأن النطفة هي هذا الجسم الصغير الذي يرى حسب العلم الحديث الآن. القذفة الواحدة فيها أكثر من 40 مليون حيوان منوي. نعم.
قال: ومعلوم أن المني جسم صغير متشابه، فهذا الذي في الحيوان من الأعضاء الكثيرة والمتنوعة بأقدارها وصفاتها وحكمها وغاياتها، هل يقول عاقل إن هذا مضاف إلى عرض وصفة، حال في جسم مني صغير، أو يضاف هذا إلى ذلك الجسم الصغير؟ هذا من أفسد الأمور في بديهة العقل.
طبعا هنا ذكر أمرين، وهذان الأمران بالنظر إلى تعريفهم للطبيعة، هم لما ينسبون هذه الأمور ينسبون الخلق إلى الطبيعة، فيقال لهم: ما هي الطبيعة؟ فيقولون: الطبيعة هي ذات الشيء، أو الطبيعة هي صفات الشيء. طيب، إذا كان ذات الشيء هي التي خلقت، نحن نسأل عنها مثلا هذا الآن، هذا من خلقه؟ الطبيعة. ما هي الطبيعة؟ ذاته هي هذه. أنا أسألك عن هذا، هل جاوبني بشيء؟ ما جاوبني بشيء. أو يقولون: المراد بالطبيعة صفاته. طيب، إذا كان هذا بنفسه لا يخلق نفسه، فكيف صفاته طوله وعرضه؟ فكلا الأمرين بعضه أغرب من بعض، وهذا من جهلهم.
قال: ومعلوم أن خلق هذا من هذا أعظم من صنعة بني آدم ما يصنعونه من المواد بما لا نسبة بينهما.
يعني خلق الولد من المني مثلا أعظم من كل ما يصنعه البشر من المصنوعات، بل لا نسبة بينهما.
فإن ما يصنعه بنو آدم من الصور التي يصنعونها من المواد مثل الكتابة بالمداد ونسيج الثياب من الغزل وصنعة الأطعمة والبنيان،
يعني
من المواد
هنا، لأن المجيد التي يذكرها في الإسلام جميلة جدا.
قال: وصنعة الأطعمة والبنيان من موادها، وهم مع ذلك لم يخلقوا المواد ولا ينقونها، وإنما
في بعض النسخ ولا ينفونها، هذا هو الصحيح، إفناء من الإفناء. نعم. لا هم يخلقونها ولا هم يفنونها، مو ينفونها، يفنونها. نعم.
قال رحمه الله: وإنما غايتهم حركة خاصة تعين على تلك الصورة، ثم لو أضاف مضيف هذه الكتابة إلى المداد لكان الناس جميعا يستجيب.
يعني هنا كتابة والكتابة فيها مداد ها؟ والكتابة عمل من؟
كاتب.
عمل الإنسان. وهذا العمل كما ذكر الشيخ الإسلام ليس بشيء بالنظر إلى عمله وفعل الله عز وجل. مع ذلك لو أضاف مضيف هذه الكتابة إلى المداد وأن المداد هو الذي هذا القائل لا يريد أن يعترف بالكاتب الذي كتبه لا يريد أن يعترف به فماذا يقول؟ لا المداد هو الذي كتبه المداد. طيب يقول لكان الناس
قال لكان الناس جميعا يستجهلونه ويستحمقونه فالذي يضيف خلق الحيوان والنبات إلى مادتها أو ما في مادتها من الطبع أليس هو أحمق وأجهل وأظلم وأكفر؟
نعم يعني فعل بسيط للإنسان لما نسب إلى المداد استحمق هذا الرجل واستغبي فما بالكم تنسبون هذه الأفعال العظيمة تنسبونها إلى المخلوقات أو إلى طبائعها. نعم.
وكذلك خلق السحاب والمطر من الهواء والبخار وكذلك إضافة الزلزلة إلى احتقان البخار وإضافة حركة الرعد إلى مجرد اصطكاك أجرام السحاب إلى غير ذلك من الأسباب التي ظلوا فيها ضلالا مبينا.
طبعا هي الأسباب موجودة ولكن حيث
جعلوها هي العلة التامة فاعلة ولم يعرفوا الغاية فجهلوا الوضعين ونازعهم طوائف من الناس
فيه الوضعين الخالق ولماذا خلق. نعم.
قال ونازعهم طوائف من الناس فيما يوجد من الأسباب والقوى التي في الطباع وذلك أيضا جهل
يقصد الأشاعرة ومن قبلهم الجهمية. نعم.
كما قد ينكر طائفة من أهل الكلام وجود الأسباب
طبعا من هنا إلى آخر الفقرة أيضا ساقط من طبعة الحزم. نعم.
كما قد ينكر طائفة من أهل الكلام وجود الأسباب والحكم مطلقة ويصنف جميع الحوادث إلى مجرد مشيئة ترجح أحد المتماثلين على الآخر بما مرجح
هذا مذهب الأشاعرة وقبلهم مذهب الجهمية يرجعون هذه كلها إلى مجرد المشيئة لأنهم ينكرون الحكم والتعليل.
وكثير ممن يقر بالأسباب ينكر ما لا يعلمه فمن الناس من ينكر خلق المطر من البخار والجو ومنهم من ينكر غير ذلك من الأسباب.
طبعا هذا الأخير عذره أن عنده قصور في الاهتمام بالعلوم الكونية فيستغرب لما يقال له مثلا أن المطر من البخار المتصاعد يستغرب فينكر لأنه لا ما يدري. نعم.
قال رحمه الله فصل وإذا كانت المحبة والإرادة أصل كل عمل وحركة وأعظمها في الحق محبة الله وإرادته بعبادته وحده. قال وإذا كانت المحبة والإرادة أصل كل عمل وحركة وأعظمها في الحق محبة الله وإرادته بعبادته وحده لا شريك له وأعظمها في الباطل أن يتخذ الناس من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله
لأنه يقابله أعظم الشيء أعظم الأمر في الدين هو التوحيد يقابله الشرك
ويجعلون له عدلا وشريكا. علم أن المحبة والإرادة أصل كل دين سواء كان دينا صالحا أو دينا فاسدا فإن الدين هو من الأعمال الباطنة والظاهرة.
يبين يفصل في معنى الدين ثم سيبين كيف يتحقق الدين الصحيح.
قال فإن الدين هو من الأعمال الباطنة والظاهرة والمحبة والإرادة أصل ذلك كله والدين هو الطاعة والعادة والخلق فهو الطاعة
وسيشرح كيف هو العادة الطاعة واضحة
فهو الطاعة الدائمة اللازمة التي قد صارت عادة وخلقا بخلاف الطاعة مرة واحدة ولهذا فسر الدين بالعادة والخلق ويفسر الخلق بالدين أيضا كما في قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. قال ابن عباس على دين عظيم وذكره عنه سفيان بن عيينة وأخذه الإمام أحمد عن سفيان بن عيينة وبذلك فسره. وكذلك الدين يفسر بالعادة كما قال الشاعر: أهذا دينه أبدا وديني؟
هذا المثقف العبدي يقول على لسان بعيري: أكل الدهر يحل وارتحال، أما يبقي علي ولا وما يقيني.
قالوا منه الديدن، يقال هذا ديدنه أي عادته اللازمة، فإن ديدن من دانا بمنزلة صلصل من صلى، وكبكب من كب، هو تضعيف له، والمضاعف قد يكون مشددا وقد يكون حرف لين، وهم يعاقبون.
حرف اللين هي ثلاثة حروف: الألف والواو والياء. نعم،
وهم
سواها حروف قوية، هذه تسمى وصفت باللين لسهولة مخرجها. نعم،
وهم يعاقبون في كلامهم كثيرا بين الحرف المشدد وحرف اللين، كما يقال تقضي الباء.
تقضى، هذا خطأ، تقضى.
كما يقال تقضى البازي،
هو تقضى البازي هذا. ويعوضون الحرف اللين هنا الذي هو الألف ويقولون تقضت الضاد الثانية عوضا الألف. نعم،
تقضى البازي وتقضب، ويقال تسرر وتسرى، ويقال قص المقالة وقصصها، ودانا يكون من الأعلى القاهر، ويكون من المطيع، يقال دنته فدانا أي قهرته فذل، كما قال: هو دان الرباب إذ هو دان الرباب إذ كره الدين، فأضحوا بعزة وصيان. ويقال في الأعلى: كما تدين تدان. وأما دين المطيع فيستعمل متعديا ولازما، يقال دنت الله ودنت لله، ويقال فلان لا يدين الله دينا ولا يدين لله، لأن فيه معنى الطاعة والعبادة ومعنى الذل. فإذا قيل دان الله فهو كقولك أطاع الله وأحبه، وإذا قيل دان الله دان لله فهو كقولك ذل لله وخشع لله. وقد ذكرت أن اسم العبادة يتناول غاية الحب وغاية الذل.
يعني هنا بعد أن فصل في معنى الدين يبين كيف تتحقق العبادة، وتتحقق العبادة بهذين الأمرين: بغاية الحب وغاية الذل. هذا ليس تعريفا للعبادة، هذا بيان لكيفية تحقق العبادة. أما العبادة تعريفها اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل من الأقوال والأعمال والظاهر والباطن، وكيف تتحقق بغاية الذل وغاية الحب. نعم،
قال: وهكذا الدين الذي يدين به الناس في الباطن والظاهر لا بد فيه من الحب والخضوع، بخلاف طاعتهم للمملوك ونحوهم، فإنها قد تكون خضوعا ظاهرا فقط. والله سبحانه وتعالى سمى يوم القيامة يوم الدين كما قال: مالك يوم الدين، وهو كما روي عن ابن عباس وغيره من السلف: يوم يدين الله العباد بأعمالهم، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا، وذلك يتضمن جزاءهم وحسابهم. فلهذا من قال هو يوم الحساب ويوم الجزاء فقد ذكر بعض صفات الدين. قال تعالى: كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وقال تعالى: فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، أي مقهورين ومدبرين ومجزيين. وإذا كان كل عمل عن محبة وإرادة، والترك يكون عن بغض وكراهة، وكل أحد همام حارث له حب وبغض، لا يخلو الحي عنهما، وعمله يتبع حبه وبغضه، ثم قد يكون ذلك في أمور هي له عادة وخلق، وقد يكون في أمور عارضة، علم أن كل طائفة من بني آدم لابد.
هو شيخ الإسلام هنا كما تعرفون من منهجه يتدرج. علم أن كل طائفة من بني آدم لابد لهم من دين، ثم هذا الدين الذي يجمعهم ما هو النافع منه وما هو الضار، هذا سيأتي. نعم.
قال علم أن كل طائفة من بني آدم لابد لهم من دين يجمعهم، إذ لا غنى لبعضهم عن بعض، وأحدهم لا يستقل بجلب منفعته ودفع مضرته.
فلابد، يعني الذي يقول أنا هو لا ديني، هذا من أسخف الكذبة. تجده يجمعه ومن معه من الحمقى يجمعهم شيء، وهذا هو دينه، هذا هو الدين. نعم.
فلا بد من اجتماعهم، وإذا اجتمعوا فلا بد أن يشتركوا في اجتلاب ما ينفعهم كلهم، مثل طلب نزول المطر وذلك محبتهم له، وفي دفع ما يضرهم مثل عدوهم وذلك بغضهم له. فصاروا لا ولا بد أن يشتركوا في محبة شيء عام وبغض شيء عام، وهذا هو دينهم المشترك العام.
أي هذا الذي يشتركون فيه، مثل ما قال في الأرض إني أخاف أن يبدل دينه أو أن يظهر الكتاب بالقصص، هذا دينهم الذي اجتمعوا عليه، لكم دينكم ولي دين. وستأتي إطلاق الدين الإطلاقات في النصوص. نعم.
وأما اختصاص كل منهم بمحبة ما يأكله ويشربه وينكحه،
هناك أمور مشتركة وهناك أمور يخص بها كل شخص. نعم. يختص بها. نعم.
وطلب دفع ما يضره باللباس، فهذا يشتركون في نوعه لا في شخصه، بل كل منهم يحب نظير ما يحبه الآخر لا عينه، إذ كل منهم لا ينتفع في أكله وشربه ونكاحه ولباسه بعين ما ينتفع به الآخر، بل بنظيره. نعم. وهكذا هي الأمور السماوية في الحقيقة، فإن عين المطر الذي ينزل في أرض هذا ليس هو عين الذي ينزل بأرض هذا، ولكن نظيره، ونفس الهواء البارد الذي يصيب جسد أحدهم قد لا يكون نفس عين الهواء البارد الذي يصيب جسد الآخر، بل نظيره. لكن الأمور السماوية تقع مشتركة عامة، ولهذا تعلق حبهم وبغضهم بها عامة مشتركة، بخلاف الأمور التي تتعلق بأفعالهم كالطعام واللباس فقد تقع مختصة وقد تقع مشتركة. وإذا كان كذلك فالأمور التي يحتاجون إليها يحتاجون أن يوجبوها على أنفسهم، والأمور التي تضرهم يحتاجون أن يحرموها على أنفسهم.
يحتاجون إليها يكتفون لهذا؟ لا، لابد أن يوجبوها على أنفسهم حتى يضمنوها.
والأمور التي تضرهم يحتاجون أن يحرموها على أنفسهم، وذلك دينهم، وذلك لا يكون إلا باتفاقهم على ذلك، وهو التعاهد والتعاقد. ولهذا جاء في الحديث: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. فهذا من الدين المشترك بين جميع بني آدم، ومن التزام واجبات ومحرمات، وهو الوفاء بالعهد. وهذا قد يكون دينا باطلا فاسدا إذا كان فيه مضرة لهم راجحة على منفعتهم، وقد يكون دين حق إذا كانت منفعته خالصة أو راجحة، كما قال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. وقال تعالى: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. وقال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. والدين الحق هو طاعة الله وعبادته، كما بينا أن
بين معنى الدين وأنه قد يكون حقا وقد يكون باطلا، يبين هنا الدين الحق ثم سيبين النتيجة.
قال: والدين الحق هو طاعة الله وعبادته، كما بينا أن الدين هو الطاعة المعتادة التي صارت خلقا، وذلك يكون لمطاع محبوب مراد، إذ أصل ذلك المحبة والإرادة، ولا يستحق أحد أن يعبد ويطاع على الإطلاق إلا الله وحده لا شريك له، ورسله وأولو الأمر أطيع.
ورسله هنا فاصلة،
لا شريك له ورسله.
لا، إلا الله وحده لا شريك له ورسله. هنا فاصلة. لماذا؟ لأن ما بعده اجتناب. نعم.
قال وأولو الأمر أطيعوا لأنهم يأمرون بطاعة الله
كما طاعتهم مقيدة. نعم.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن عصى أميري فقد عصاني. وأما العبادة فلله وحده ليس فيها واسطة.
نقف هنا. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.